أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض في الاعتراض على التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه. هناك اعتراضان في الحقيقة. الاعتراض الأول لم يتعرض له هو سيد الشهيد، الاعتراض الثاني هو تعرض عنه له وأجاب عنه. الاعتراض الأول الذي لم يتعرض له كان حاصله ما ذكرناه في الدرس السابق من أن اختلاف في أخذ القيدين في عرض واحد أو أخذهما على نحو الطولية والترتب، هذا اختلاف في الصيغ التعبيرية في الحقيقة، أشبه بالتفنن في الصياغة، وإلا جوهر المطلب واقع المطلب واحد لا يفرق فيه بين الأمرين. بلحاظ المبادئ الحب والبغض والكراهة والإرادة ما يفرق بين الأمرين، بالنتيجة أن هناك كراهة تعلقت بشرب عصير العنب إذا شنو مع الغليان، بحيث يكون كل من العنبية والغليان دخيلة في الحكم ومأخوذة بنحو مفروضة الوجود والتحقق، سواء أخذ بحسب الصياغة، سواء أخذ في عرض واحد أو أخذ على نحو طولي، نتيجة واحدة. نتيجة هو أنه نفهم أن الشارع حرم ماذا؟ حرم شرب العصير العنب المغلي، بمعنى أنه أناط الحرمة بمجموع أمرين، أن يكون عنبا وأن يكون شنو والغليان. فحينئذ يتم ما ذكره المحقق النعيمي من أنه ماذا؟ من أنه لا تكون هذه الحرمة أو قل هذه الكراهة بلحاظ المبادئ، هذه لا تكون فعلية إلا بتحقق كلا الأمرين، مع عدم تحقق أحدهما وهو الغليان كما هو المفروض في محل الكلام، الحرمة لا تتحقق. فمن دون فرق بين أن يكون الصياغة بهذا الشكل أو بهذا الشكل، واقع المطلب واحد بلحاظ المبادئ المتعلقة موجودة بالمتعلق، المطلب واحد، المطلب بعبارة واضحة هو هذا، هو أن الشارع يكره يحرم شرب العصير العنبي المغلي، شرب العصير العنبي المغلي بالنحو الذي قلناه من أن الحرمة تكون منوطة بكل منهما ولا تتحقق إلا بوجودهما وتحققهما خارجا، إما بالفعل أو بالفرض والتقدير، وأما من دون أي من دون تحقق أحدهما على الأقل في محل الكلام، لا بالخارج لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير، فلا تكون هناك حرمة فعلية حتى تستصحب. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض واضح أنه السيد الشهيد لا يريد أن يدعي أن الاختلاف فقط في الصياغة والتعبير وأنه التفنن في الصياغة، لا، ليس الأمر هكذا، وإلا واضح أن هذا لا يغير من الواقع شيء ولا يوجب هناك أن يكون هناك تفاوت بين هاتين شنو الصياغتين، إذا كان لا يعبران عن ماذا؟ عن اختلاف في مقام الثبوت. لا، المدعى مو هذا، المدعى هو أنه هناك فرق بين ماذا؟ بين الأمرين، يعني بعبارة أخرى أن هناك صورتان ثبوتيتان يمكن تصورهما في محل الكلام. الصورة الأولى أن تكون هناك حرمة منوطة بكلا الأمرين في عرض واحد، بالعنبية والغليان في عرض واحد، بمعنى أن الحرمة تناط بأحدهما في عرض إناطتها بماذا؟ بالآخر. وهناك نوع آخر يمكن تصوره ثبوتا، حرمة منوطة بالغليان ثابتة للعنب، بحيث تكون إناطتها بالعنب في طول إناطتها بماذا؟ بالغليان، في طول إناطتها بالغليان. حرمة منوطة بالغليان موضوعها العنب كما قلنا في الدرس السابق. هذا يعني حالة ونحو يمكن فرضه، يمكن تصوره. نعم في مقام الصياغة والتعبير وإبراز هذين النحوين في مقام الإثبات، المناسب للنحو الأول أن يقال بأن العنب المغلي حرام، بينما المناسب للثاني أن يؤتى بما يدل على هذه الطولية والترتب، فيقال العنب إذا غلى حرام، أو العنب المغلي منه شنو حرام، وأمثال هذه التعبيرات. هذه تعبيرات صياغية لكنها تكشف عن ماذا؟ عن فوارق في مقام الثبوت بين النحوين. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي يعني الذي يتنجز على المكلف وما يدخل في عهدة المكلف، ما يدخل في عهدة المكلف يمكن تصوره على نحوين. يمكن افتراض أن ما يدخل في عهدة المكلف هو عبارة عن حرمة منوطة بكلا الأمرين في عرض واحد، هذه هي التي تتنجز، هذه هي التي تدخل في عهدة المكلف، فالشارع يدخل في عهدة المكلف حرمة منوطة بأمرين، العنبية والغليان. وأخرى، نفترض أن ما يدخل في عهدة المكلف هو عبارة عن حرمة منوطة بالغليان ثابتة لمن؟ للعنب. حرمة منوطة بالغليان وتكون ثابتة لمن؟ ثابتة للعنب. هذا الاختلاف في الحقيقة بينهما، بقطع النظر عن الصياغة، هذا يستوجب ما ذكره من أن الاستصحاب لا يجري في الأول، بينما يجري الاستصحاب ماذا؟ في الثاني. في الأول عندما تكون الحرمة منوطة بكل منهما في عرض واحد ليعبر عنها بقوله العنب المغلي حرام، هنا الاستصحاب لا يجري، باعتبار أنه يجري في ماذا الاستصحاب؟ أن نجري الاستصحاب في حرمة العنب المغلي كحكم شرعي كلي، هذا لا مانع أن نجري فيه لأنه لا شك في بقائه، ما عندنا شك في بقى في حرمة العنب شنو المغلي، ما عندنا كحكم كلي شرعي ما عندنا شك في بقائه حتى نجري فيه شنو الاستصحاب. فلا بد أن نجري الاستصحاب بشكل آخر، أو يدعى جريان الاستصحاب حينئذ بشكل آخر، وهو أنه يقال بأن نلتفت إلى العنب الخارجي أو الفرضي، ماكو فرق بينهما، نلتفت إلى العنب الخارجي أو الفرضي التقديري، فنقول بأن هذا العنب كان حراما حدوثا، أو كنا على يقين من حرمته حدوثا، و الآن نشك في ماذا؟ في بقاء حرمته في مرحلة ماذا؟ مرحلة البقاء. هذا أيضا واضح أنه هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه يعني ماكو يقين بحرمته شنو حدوثا. هذا الذي نلتفت إليه، هذا الذي جف وصار زبيبا، نقدر نقول بأنه هذا كان حراما في السابق، كان حراما في السابق والآن كما كان. ليش؟ لأن المفروض ماذا؟ أن العنبية والغليان أخذا في عرض شنو واحد، يعني أن موضوع الحرمة هو العنب المغلي، موضوع الحرمة هو العنب المغلي، والمفروض أن الغليان غير متحقق سابقا، فلا يكون هناك يقين بالحرمة حدوثا حتى يجري فيها الاستصحاب. هذه في الحالة الأولى. إذن في الحالة الأولى لا يمكن إجراء الاستصحاب، لا في الحكم الكلي الشرعي وهو الحرمة المنوطة بكلا الأمرين في عرض واحد. لماذا؟ لأن هذه لا شك فيها، لا شك في بقائها، ولا نقدر نلتفت إلى الزبيب ونقول بأن هذا نحن على يقين من حرمته حدوثا، لا، ما عندنا يقين بحرمته حدوثا. وهذا لماذا؟ لأنه حدوثا فرضنا عدم تحقق أحد جزئي الموضوع للحرمة، وهو شنو؟ وهو الغليان. فإذا لا يجري فيه الاستصحاب. هذا النحو الأول، هذا النحو الثبوت الأول اللي يعبر عنه بقوله العنب المغلي حرام. بينما في النحو الثاني، في النحو الثاني ماكو مشكلة في إجراء الاستصحاب. إذا أشرنا المن إلى الخارج، إذا أشرنا إلى الخارج، هذا العنب الخارجي أو الفرض والتقدير ماكو فرق بينهما. إذا أشرنا إلى الخارج وقلنا هذا كان إذا غلا شنو؟ حرم. هنا يجب الاستصحاب. ليش؟ لأنه عندنا يقين بهذه الحرمة حدوثا، يوجد عندنا يقين بهذه الحرمة حدوثا. لماذا؟ لأن هذه الحرمة المنوطة بالغليان كما قلنا موضوعها ماذا؟ العنب. ليس موضوع الحرمة هو العنب المغلي كما في الصورة الأولى، كما في النحو الأول، حتى نقول بأن هذا لا يجري فيه الاستصحاب. موضوع هذه الحرمة المنوطة بالغليان هو العنب. فإذا نقدر نقول أن هذا عندما كان عنبان كان يحرم إذا شنو؟ إذا غلى. هذا هناك يقين بحرمته حدوثا الآن كما كان، سابقا كان إذا غلا يحرم، الآن أيضا إذا غلا شنو؟ يحرم. الآن إذا غلا أيضا ماذا؟ يحرم. فالفرق ليس هو في الصياغة فقط وفي التعبير، لا، هناك فرق بينهما حقيقي ثبوتي، ويترتب على هذا الفرق الثبوتي هو هذا جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب للنقطة التي ذكرها. فالظاهر أن هذا الاعتراض ليس واردا على ما ذكره. يمكن أن يضاف إلى هذا شيء آخر إلى هذا، وهو أنه أن هذا الاعتراض نقدر نصوره في الأحكام التكليفية. في الأحكام التكليفية نقدر ندخل مقام في باب الحب والبغض والإرادة والكراهة، ونقول بأن الحب والبغض المبادئ الموجودة في المتعلق ما تتأثر باختلاف الصياغة وباختلاف التعبير، هي واحدة، وما نعلم به هو وجود كراهة متعلقة بشرب العصير العنب المغلي، سواء صيغة الجملة بهذا الشكل أو صيغة بهذا الشكل. هذا نقدر نصوره في الأحكام التكليفية اللي ملاكاتها الحب والبغض والإرادة والشنو والكراهة. لكن قد يمكن افتراض ماذا؟ جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام الوضعية، ماكو مشكلة به. قد نفترض أن حكم وضعي حكم بصحة معاملة مثلا، نفترض بأنه هذه الصحة ثابتة لهذه المعاملة باعتبار توفر كل القيود المعتبرة في هذه الصحة سابقا المتيقنة والمحتملة، باستثناء شنو؟ قيد واحد من القيود، معلوم الدخل في الحكم الوضعي، نعلم بدخله في الحكم الوضعي، هذا ما كان موجود سابقا. ثم بعد ذلك تحقق هذا القيد المفقود سابقا، المعلوم دخالته في الحكم، لكن تحققه كان مقارن لزوال حالة من الحالات التي كانت موجودة سابقا واللي يحتمل دخلها في الحكم وضعي. نفس ما ذكرنا في باب الحرمة، حرمة العسل العنبي بلا غلاء، نفسها يمكن افتراضها في الحكم الوضعي. فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب استصحاب الصحة على نحو الاستصحاب شنو مثلا التعليقي. هنا بعد ماكو مجال للحديث عن وجود كراهة وإرادة وحب وبغض كحكم وضعي، حكم وضعي ما له علاقة بهذه المسائل وبمبادئ الأحكام. ماذا الأحكام التكليفية؟ الظاهر أن هذا الاعتراض لا يجري في الأحكام، ماذا في الأحكام الوضعية، وإنما على تقدير تماميته يختص بالأحكام التكليفية. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي أشار إليه قدس سره هو هذا الاعتراض الذي في الحقيقة لا يختص بما ذكره السيد الشهيد، وإنما يختص يشمل كل تقريب يكون راجع لمن راجع إلى استصحاب القضية التعليقية والشرطية. يعني كل تقريب لدفع إشكال للمحقق النعيمي يرجع إلى استصحاب القضية الشرطية والشرط والقضية التعليقية، هذا الاعتراض يرد عليها، لأنه مرجع ما ذكر السيد الشهيد في الحقيقة لاستصحاب قضية شرطية، لأن هذا كان سابقا شنو؟ إذا غلا حرم، إذا غلا حرم، ما كان نستصحب حرمة تنجيزية وإنما حرمة تعليقية ومنوطة بماذا؟ ومنوطة بالغليان. فمرجع هذا التقريب إلى استصحاب قضية تعليقية شرطية، وحينئذ يقال في مقام الاعتراض على جريان هذا الاستصحاب هو أن ما يثبت بهذا الاستصحاب لو فرضنا جريان هو في الحقيقة الحكم المشروط، ما يثبت الحكم الفعلي، ما يثبت باستصحاب القضية الشرطية والقضية التعليقية هو حكم مشروط، الحرمة المشروطة بماذا؟ بالغليان، هذا الذي يثبت. نقول هذا سابقا لو غلا لحرم، الآن كما كان، الآن كما كان، يعني شنو؟ يعني لو غلا لحرم، حرم هاي حرم ليست حكما فعليا تنجيزيا، وإنما هو حكم مشروط، حكم تعليقي معلق على الغليان. إذن ما يثبت بهذا الاستصحاب هو حكم مشروط. هل يكفينا هذا لإثبات تنجيز؟ يكفي إثبات حكم مشروط لإثبات التنجيز، طبعا ما يكفينا، ما يكفي إثبات الأحكام المشروطة لإثبات التنجيز. قد أقعدنا أحكام مشروطة نعلمها ونتيقن بها، لكن من دون أن تكون شنو منجزة علينا، إنما يكون التنجيز وأثر التنجيز إنما يترتب على الحكم الفعلي لا على الحكم المشروط المعلق. وإلا كما قلنا كثير من الأحكام المشروطة المعلقة نحن نعلم بها بلا إشكال، أنا أعلم بوجوب الحج المنوط بماذا؟ بالاستطاعة، لكن لا يكون منجز عليه. متى يكون منجز؟ إذا صار فعليا، إذا صار فعليا يكون منجزا. إذن أثر التنجيز والدخول في العهدة إنما يترتب على الحكم الفعلي لا على الحكم المشروط. ما يثبت بهذا الاستصحاب هو حكم مشروط، لو غلا لحرم، متى يتحول هذا الحكم المشروط، هذا الحكم التعليقي إلى حكم فعلي؟ يتحول إلى تحقق الشر وهو الغليان، فيصبح شنو؟ يصبح فعليا. لكن هذا لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه هذا التحول عقلي ليس شرعيا، يعني ترتب الحكم الفعلي على استصحاب الحكم المشروط، على استصحاب الحكم المشروط هذا ترتب عقلي ليس ترتبا شرعيا، فيكون الاستصحاب لإثبات الحكم الفعلي استصحاب الحكم المشروط، لإثبات الحكم الفعلي يكون أصلا شنو؟ مثبتا. استصحاب الحكم المشروط لغرض إثبات الحكم الفعلي هذا يكون أصلا مثبتا. لماذا؟ لأن ترتب الحكم الفعلي على استصحاب الحكم المشروط هذا ترتب عقلي وليس ترتبا شنو شرعيا، حتى يثبت بماذا؟ بالاستصحاب. أصلا فعلية الجزاء في كل قضية شرطية، فعلية الجزاء عندما يكون الشرط فعليا هذا أمر عقلي ليس أمرا شرعيا، ليس أمرا شرعيا. الشرع ما قال بأنه الجزاء يترتب إذا ترتب شنو الشرط، فعلية الجزاء قال، لكن على نحو القضية شنو تعليقية. لكن متى يصبح الجزاء فعليا؟ عندما يصبح ماذا؟ الشرط فعليا. هذا الترتب، ترتب فعلية الجزاء على فعلية الشرط أمر عقلي ليس أمرا شرعيا، فكيف يمكن إثباته بهذا الاستصحاب؟ إذا نقدر نقول هكذا بأنه ما هو المقصود من إجراء هذا الاستصحاب كاعتراض، أنه ما هو المقصود من إجراء هذا الاستصحاب؟ إذا كان المقصود من إجراء هذا الاستصحاب إثبات القضية التعليقية فقط، القضية الشرطية فقط من دون توسط شيء، إذا كان هذا هو المقصود فالجواب واضح أن القضية التعليقية لا يترتب عليها شيء من التنجيز، ما يترتب عليها التنجيز. قضايا شرطية هواية ما منجز على المكلف، ومجرد إثبات أنه لو غلا لحرم هذا ما يكفي، لو غلا لحرم فلا يترتب عليها التنجيز. وأما إذا كان المقصود من هذا الاستصحاب هو استصحاب القضية الشرطية لإثبات ماذا؟ الحكم الفعلي، القضية التنجيزية، استصحاب القضية التعليقية لإثبات القضية التنجيزية، استصحاب الحكم المشروط لإثبات الحكم الفعلي. هذا التحول من القضية التعليقية إلى القضية التنجيزية، من الحكم المشروط إلى الحكم الفعلي، هذا تحول عقلي، يعني هذا أمر مترتب على ماذا؟ على القضية التعليقية بحكم العقل، وليس أمرا شرعيا حتى يجري فيه الاستصحاب. ولذا قلنا بأن هذا الاعتراض لا يختص بما ذكره السيد الشهيد، يشمل كل تقريب لجريان الاستصحاب في محل الكلام يرجع إلى استصحاب قضية شنو تعليقية وقضية شنو شرطية. هذا اعتراض، هذا الاعتراض هذا الاعتراض قد يندفع. هو ذكر سيد الشهيد بأن هذا الاعتراض لا يتم على جميع المباني، كجواب عنه لا يتم على جميع المباني. نعم يتم هذا الاعتراض بقطع النظر عن الأجوبة الآتية بناء على غير مسلك جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب. إذا بنينا على غير مسلك جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب، بنينا على الطريقية في باب الاستصحاب، بنينا على المنجزية والمعذرية في باب الاستصحاب، أي شيء آخر، المهم أن لا نبني على مسلك جعل الحكم المماثل. وأما إذا بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل يقول هذا الاعتراض لا يرد، هذا الاعتراض لا يرد. لماذا؟ لأنه معنى أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، معنى هذا في الحقيقة أنه الحكم الذي أن الحكم المستصحب دليل الاستصحاب يجعل له حكما مماثلا ظاهرا، هذا مفاد جعل الحكم المماثل. تستصحب حرمة هذا أنه أكو حرمة راح تثبت بدليل الاستصحاب، حرمة لكن حرمة شنو ظاهرية، حرمة تعبد ظاهري ثابت بالاستصحاب يسموه الحكم المماثل للمستصحب. تستصحب صحة تثبت صحة ظاهرية، تستصحب وجوب يثبت وجوب ظاهري مماثل للمستصحب. خوف في محل كلام المستصحب ما هو؟ شنو المستصحب؟ أنه حرمة منوطة بيش بالغليان، لو غلا لحرم، هذا هو المستصحب. نقول هذا كان سابقا لو غلا لحرم، الآن كما كان أيضا لو لا شنو لحرم. فهذا هو المستصحب، جعل الحكم المماثل، يقول راح الشارع يجعل لك حكم ظاهري مماثل لهذا شنو المستصحب، يعني تكون هناك قضية شرطية ظاهرية مفادها أنه لو غلا شنو لحرم، لو غلا لحرم، قضية شرطية ظاهرية مماثلة للقضية الشرطية المستصحبة، هذه تثبت بدليل الاستصحاب، فراح يثبت حكم ظاهري مو واقعي. واضح؟ إذا بنينا على مسلك الطريقية مثلا في باب الاستصحاب، ما يثبت صحيح حكم واقعي مو حكم ظاهري، هنا راح يثبت حكم وحكم ظاهري مماثل علما للمستصحب. هذا الحكم الظاهر المماثل للمستصحب مفاده أن هذا لو غلا لحرم ظاهرا، أن هذا إذا غلا يحرم، لكن يحرم شنو يحرم؟ ظاهرا يحرم. سيد الشهيد يقول بأن هذا وإن كان تحول إلى الفعلية عند تحقق الغليان بحيث يصير حرمة فعلية ظاهرية عند تحقق الغليان، يقول هذا وإن كان أثر عقلي لكنه من آثار نفس الاستصحاب لا من آثار المستصحاب. الأصل المثبت إنما يلتزم بعدم جريانه إذا كان اللازم لازم للمستصحب نفسه، لازم المستصحب، مثل نبات اللحية بالنسبة للاستصحاب شنو؟ حياة زيد، حياة زيد لازمها ماذا؟ نبات اللحية، لازم المستصحب لا يثبت بالاستصحاب. أما لازم العقلي لنفس الاستصحاب لنفس الدليل لنفس الاستصحاب هذا لا يثبت بلا إشكال، والسر واضح، والسر هو أن الاستصحاب مفاد إمارة، استصحاب هو نفس الاستصحاب هو مفاد إمارة، مفاد روايات زرارة، والإمارة حج ماذا في مثبتاتها. فإذا كان لازم الاستصحاب هذا الشيء يعني تحول الحكم إلى فعلي وحرمة فعلية ظاهرية عند تحقق الغليان، هذا لازم للاستصحاب، فلا مانع من جريان الاستصحاب لإثباته، لأنه لا يكون الاستصحاب أصلا مثبتا بلحاظه. نعم لو كان هذا التحول إلى الفعلية من لوازم المستصحب، يعني من لوازم الحكم الواقعي اللي هو الحكم الواقعي هو المستصحب، من لوازم الحكم الواقعي حينئذ هذا لا يجري فيه الاستصحاب لأنه يكون أصلا مثبتا بلحاظه. وما يثبت في محل الكلام هو حكم فعلي ظاهري بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، حكم فعلي ظاهري، هذا الحكم الفعلي الظاهري ثبوته ليس من لوازم المستصحاب وإنما من لوازم ماذا؟ نفس الاستصحاب. ولذا يقول هذا الاعتراف لا يجري في ماذا؟ لا يجري في ماذا؟ قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل. هذا الجواب الأول الذي ذكره السيد الشهيد، وسيأتي إن شاء الله ما فيه.